بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى على كتاب أداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. قال الشارح: ثم يرفع يديه كرفعه الأول
فيكبر أكمل.
فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفع
حياله
ولا يرفع لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال الشارح: ثم يرفع يديه كرفع الأول. وتقدم لك الرفع الأول وهو عند تكبيرة الإحرام بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا فيسكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه حتى يتراجع إليه نفسه. وهذه إحدى السكتات، فإنها ثلاث: سكتة قبل القراءة، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. ولا يصل قراءته بتكبير.
والمراد بالسكتة التي قبل القراءة يقول يسقط قليل بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت يقول ثم يرفع يديه كرفع الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. قال الشيخ: يسقط قليلا حتى يرجع نفسه حتى يتراجع عليه نفسه. وهذه إحدى السكتات، فإنها ثلاث: سكتة قبل القراءة، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. وتقدم أنهما سكتتان، والسكتة التي بعد القراءة وقبل الركوع يطمئن ويفصل بين القراءة وبين التكبير للركوع، ولا يطيلها حتى يقرأ المأموم الفاتحة أو كذا، هذا لم يثبت. نعم.
قال: ولا يصل قراءته بتكبير الركوع كأن يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر.
ليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر. لا. نعم.
أو يقطع الهمزة، فهذا ما ينبغي. السنة جاءت بالفصل قليلا، فيرفع يديه وهو في حال ابتداء انخفاضه مبدأ رفع يديه بابتداء التكبير، وينهيه عند كماله. قال: فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة.
قال: فيرفع يديه وهو في حال ابتداء انخفاضه مبدأ رفع يديه بابتداء التكبير، وينهيه عند كماله. فيرفع يديه وهو في حال ابتداء انخفاضه مبدأ رفع يديه بابتداء التكبير، وينهيه عند كماله. هذه تسمى تكبيرة ماذا؟ الانتقال. فأشار الشيخ رحمه الله هذا من دقته إلى أنه يبدأ الرفع مع ابتداء التكبير، ثم ينحني وهو مكبر، ثم بعد ذلك ينتهي من التكبير حال طمأنينته في الركوع، فيكون التكبير بين الركنين، بين القيام وبين الركوع. هذا هو تكبير الانتقال. فمن كبر قائما بدأ وانتهى فقد كبر في غير محل، هذا تكبير قيام وليس تكبير انتقال. ومن كبر التكبير كله إذا ركع فهذا ما كبر في غير محل، في محل، هذا كبر راكعا، إذن لم يأتي بتكبيرة الانتقال. إن كبر قائما وانتهى لم يأتي بتكبيرة الانتقال، إن كبر راكعا ابتدأ وانتهى وراكع ما كبر تكبيرة الانتقال. ولهذا بعض أهل العلم يرى، ممن يرى أن تكبير الانتقال واجب، يقول إن تعمد هذا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا متعمدا، لأن إيقاع هذا الواجب في غير محله لاغ. إذن تكبيره لا بد أن يكون حال الانتقال، فيبدأ التكبير ويرفع اليدين ثم ينتقل إلى الركوع وهو مكبر، هذا هو تكبير الانتقال. نعم.
فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ملقما كلتا يديه ركبتيه.
هذه السنة كما جاء في حديث سعد عند مسلم، وما جاء في الصحيح أيضا ابن مسعود كان يجعل ذلك بين الفخذين، فقد كان هذا أولا ثم نسخ كما ذكر ذلك سعد رضي الله عنه. نعم.
ويمد ظهره مستويا أعلى ظهره ويجعل رأسه حياله وزانه لا يرفعه ولا يخفضه، فلا يرفع أعلاه ولا بالعكس، كحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير إلى قولها، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك.
نعم، يعني يجعله مستويا، يجعل ظهره مستويا ثم الرأس يجعله حياله، قال الشيخ ابن رمي يعني وزانه، يعني مستوي أيضا مع هذا، لا يرفع الرأس أعلى ولا يخفضه يعني ينزله، وهذا معنى قول عائشة لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لا يرفع ولا يخفض، إنما يجعله حياله، فيكون الظهر مع الرأس على مستوى واحد. هذا هو الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث المخطئ في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع هو هذا صفته. أما إذا أحنى رأسه قليلا وهو قادر على الركوع ولم يركع بطل الصلاة، ما تصح، لابد أن يركع الركوع المشروع. أما إذا لم يصل ظهره إلى الاستواء فإنه لا تصح صلاته إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإنه يفعل مستطاع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبو حميد رضي الله عنه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. قال الشارح ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ينحي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبو حميد رضي الله عنه في صفة الصلاة وفيه فنحهما عن جنبيه، وفي بعض ألفاظه فيجافي يديه عن جنبيه، فهذا من سنن الصلاة الفعلية.
هذا من سنن الصلاة الفعلية، ومن خالف في ذلك فقد أساء فيكره له ذلك. فحال الركوع يجافي يديه عن جنبيه، يعني لا يضم اليدين إلى الجنبين إنما يجافي، ولكن ليست مجافاة فاحشة، إنما المعتاد المعتدل. نعم.
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم هذا واجب لحديث حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم. وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم.
فقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم هذا أمر، والأمر الوجوب إلا لقرين ولا قرين، فيكون هذا التسبح في الركوع والسجود من الواجبات. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث والواجب مرة، وأعلاه في حق الإمام عشر، أما المنفرد فلا حد له، هذا كله في الركوع.
يعني إذن الكمال من الثلاث إلى ما فوق وأدناه الثلاث، هذا أدنى الكمال. طيب إذا سبح تسبيحة واحدة تسبيحتين هذا جائز، هذا جائز. وكذلك إذا أدرك الإمام وقد ركع الركوع الشرعي يعني اطمأن راكعا وقد أدرك الإمام ولو لم يسبح فإنه يكون بذلك مدركا الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك الإمام راكعا الركوع الشرعي فإنه لا يكون مدركا الركعة. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث والواجب مرة وأعلاه في حق الإمام عشر، أما المنفرد فلا حد له، كذا هذا كله في الركوع. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، أيضا أعلاه في حق الإمام عشر وأدناه ثلاث، وعلى القول بالوجوب واحدة والباقي سنن.
نعم.
ولا يقرأ في الركوع
فيقال في السجود ما يقال في الركوع، بيد أنه يذكر في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو في السجود ويجتهد في الدعاء، وأما الركوع فهل في دعاء أم لا؟ بوب البخاري بالدعاء فيه، ولكن ليس دعاء يعني منفصلا واجتهد فيه الإنسان اللهم اغفر لي اللهم مرحمني وأصلح أولادي وغير ذلك، إنما ما ورد من ذكر فيه دعاء، فإن من أذكار الركوع ما فيه دعاء. نعم.
قال الإمام المجدد ولا يقرأ،
هو الدعاء الذي يتضمنه الذكر وليس الدعاء المنفصل بخلاف السجود، ففيه الدعاء المنفصل والاجتهاد فيه. نعم.
قال الإمام المجدد ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشارح ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولهذا في حديث آخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالمناسب في حال السجود أن يدعو الله ويسأله. وأما القرآن فهو مشروع في القيام في الصلاة، فإن هيئات الصلاة الصورية انتصاب وغيره، فشرع في الانتصاب.
القرآن يكون في القيام، فإن سبحت ما حل القراءة بطلت صلاتك، والتسبيح يكون في الركوع والسجود. فإن قرأت القرآن في ركوعك وسجودك ولم تسبح متعمدا بطلت صلاتك، لتلاوة القرآن محلها وللتسبيح محله. نعم.
والحكمة أن القرآن،
وأما إذا كان ساجدا فدعا بدعاء وريد في القرآن فلا غضاضة، فلو في السجود قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا لا إشكال، لأنه لا يقصد بذلك التلاوة إنما يقصد بذلك الدعاء. نعم.
والحكمة أن القرآن أشرف القول الذكري على الإطلاق وأعلاه، فناسب له الهيئة التي هي أعلى الهيئات وهي الانتصاب، وهو صفة كمال بالنسبة إلى حالة الركوع والسجود.
تباتم مسألة الحكمة دي كثيرة ما شاء الله، حكمة الحقيقة في صفة الصلاة على هذه الصورة. ابن إبراهيم رحمه الله تعالى أبدع في ذلك، فيقول لماذا القرآن في القيام؟ لأن القرآن أشرف القول الذكر، يعني أشرف الذكر على الإطلاق، فناسب أن يكون أيضا في أعلى الهيئات وهو قائم منتصب. نعم.
وأما الركوع والسجود فهو حالة ناقصة بالنسبة إلى ذاته وكمال بالنسبة إلى الذل والتعظيم، فهو موضع له
بالنسبة حالة ناقصة بالنسبة إلى ذاته وكمال بالنسبة إلى الذل والتعظيم، فكماله في ذله وتعظيمه، وإن كان في الصورة هذا أعظم ما يكون من الذل للإنسان، لكن لما كان ذلا لله كان عزا به، لهذا كان كماله في هذا الذل. أما لغيره فلا يجوز ولا يشرع السجود لأحد، ولهذا قال النبي لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم.
فهو موضع له ما يناسبه، فهيئات الذل يناسبها دعاء الذل والانكسار، لحديث إذا ارتفعوا فكبروا وإذا هبط سبحوا كبروا. إذا ارتفعوا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. فعرفنا أن التسبيح مناسب للانخفاضات البدنية الحسية، وأما الانتصاب فيناسب فيه الأذكار السامية، ولهذا التكبير على المناري مناسبته معروفة، وتكبيرات الانتصاب في الجملة، وتكبيرات الاستسقاء والعيدين، وإن كان في غيره لكنه أكثر، فلا يناسب كلام رب العالمين أن يؤتى به في حالة الذل.
هذه هي الحكمة، لماذا القراءة في القيام والتسبيح في الركوع والسجود. ولهذا كانت السنة في السفر إذا ارتفعوا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فدل هذا على أن التسبيح مناسب لماذا؟ للانخفاضات البدنية الحسية. انظروا يا إخواني إلى التماس الحكم، هذه فوائد عزيزة وعظيمة. نعم.
وهذا بين لك أن الشيء يكون بعض الأحيان عبادة وبعض الأحيان
يكون بعض الأحيان عبادة وبعض الأحيان
لو أنه عبادة لا يصير عبادة في وقت، وتكون التكبيرات.
تمام. يعني القرآن عبادة من حيث هو، أليس كذلك؟ طيب، وهو في القيام عبادة مطلوبة، وهو في الركوع والسجود ليس مأمورا به بل منهيا عنه، فدل هذا على أن هذا الشيء قد يكون عبادة في موضع وليس عبادة في موضع آخر. وكذلك إذا فرغت من صلاتك فإنك تستغفر، ما تقرأ القرآن، مع أن القرآن أعظم من التسبيح من حيث هو، لكن في هذا الموضع ليس هذا موضع تلاوة القرآن، ولهذا بعض الناس يكون حريص على الختمات، أول ما يسلم من الصلاة يمسك المصحف ويظن بذلك أنه يشهد شهادا عظيما في تلاوة القرآن، والقرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر حيث هو، لكن في هذا الموضع أفضل الذكر ما وافق الموضع، هذا أفضل الذكر، وأفضل الطاعة ما وافقت السنة في ذلك. نعم.
وتكون التكبيرات تبعا للقيام، وكذلك الاعتدال بعد الركوع تبع للركوع وهو مثله، وكذلك بين السجدتين والدعاء بعدها تبع للسجود، وهذا الذي يظهر لي من جنس المناسبات. أما كونه لا يقرأ فيهما لا، فهذا معروف من الشرعي.
نعم.
قال الإمام المجدد ثم يرفع رأسه ويديه رفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشارح ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول يعني عند الركوع قائلا إمام،
فهذا من مواضع الرفع، هذا الموضع الثالث في الركعة من مواضع الرفع، رفع من تكبيرة الإحرام، رفع عند الانتقال من القيام إلى الركوع، رفع عند الرفع من الركوع إلى الاعتدال إلى القيام، هذا رفع، هذه مواضع الرفع في كل ركعة. ثم الموضع الرابع إذا قام من الثانية إلى الثالثة فإنه يرفع يديه، ويرفع يديه من قيام كما جاءت السنة بذلك إذا قام. نعم.
قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، هذا من واجبات الصلاة.
أما هذا حال الرفع، ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا، وليس بعد أن يستتم، ولهذا قال بعدها فإذا استتم قائما قال، تبيه في دقة، فيكون قول سمع الله لمن حمده كقول إيه الله أكبر في الانتقال. ألم نقل قول الله أكبر في تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، كذلك قول سمع الله لمن حمده، فإذا رفعت رأسك فقل سمع الله لمن حمده، وتنتهي منها إذا قمت. ثم إن قمت واستتممت قياما واطمأننت ثم ارفع حتى تطمئن قائما فقل ربنا ولك الحمد. إذن ربنا ولك الحمد من تكبيرات القيام، سمع الله لمن حمده من تكبيرات الرفع. طبعا الغالب لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا وقف، وهذا غلط، وربما قال ربنا ولك الحمد حال هويه للسجود وهذا غلط، إن لم يقول سمع الله لمن حمده حال رفعه، ويقول ربنا ولك الحمد حال قيامه. نعم.
أما المأموم فيقتصر على التحميد فيقول ربنا ولك الحمد.
نعم، سمع الله لمن حمده للإمام حتى يتابع وللمنفرد. أما المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ الجماهير على أنه لا يقولها، وإن قاله بعض أهل العلم، ويستدل الجمهور بحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبو هريرة في الصحيحين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إنما فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أنه يقول ذلك. نعم.
ومعنى سمع استجاب، فإن السمع سمعان، سمع لا استجابة فيه وسمع فيه الاستجابة، فهو هنا سمع مضمن معنى الاستجابة،
سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ولهذا السمع سمعان، سمع بالأذنين سمعت كذا، هو أن تحيط ب أو أن تستمع لصوت موجود، وسمع معنى الاستجابة، فسمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، وهذا معنى قول الله أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، يعني أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون سمع استجابة. وقال تعالى عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، والمراد بذلك سمع الاستجابة، وسمع الاستجابة لا يلزم لإقامة حجة، لأنه قد لا يستجيب وقد قامت الحجة عليه. إنما سمع الحجة بالأذنين هذا يلزم له، فلا تقوم حجة على من لم تبلغه الحج ولم يسمعه، فإن سمعها فقد قامت الحجة عليه، فإن لم يستجب يقال لم يسمع. لكنه لم يسمع ماذا؟ سمع أذنين ولا سمع استجابة؟ سمع استجابة. فالأولى شرط في قيام الحجة لأنها تتضمن البلاغ، فمن لم يحصل له استماع بالأذنين فما قامت عليه حجة. والثانية ليست شرطا في قامة الحجة، وهي ما يعبر عنه العلماء بفهم الحجة أو فهم الانقياد، فهذا لا يلزم، هذا لا يلزم. نعم.
فإذا استتم الإمام والمنفرد قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد واجب، والمأموم واجب في حقه التحميد فقط كما تقدم، التحميد كماله ملء السماوات إلى آخره، وهذا مندوب
يعني اللواج. هذا من الكمال، يعني لو قال ربنا ولك الحمد واقتصر فقد أتى بالواجب، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. فإن زاد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن. نعم.
قال التحميد كماله ملء السماوات إلى آخره، وهذا مندوب لا واجب في حق الكل، فالإمام يقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال والمأموم من ابتداء الرفع، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد إلى آخره. قال الشارح لوروده أيضا، يعني إن شاء
يقول
زاد،
فالإمام يقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، لأن عنده قولان يا أخوان، لأن عنده قولين، الأول سمع الله لمن حمده فيقول حال الرفع، والثاني ربنا ولك الحمد إذا تسمى. طيب المأموم عنده كم قول؟ قول واحد وربنا ولك الحمد، هل يقول عند الرفع ولا يقول إذا استتم؟ الشيخ هنا قال فالإمام يقول ربنا ولك الحمد بعد ذلك، والمأموم من ابتداء الرفع، وهذا في نظر شديد، وإن قال بعض العلم ولا يترجح، بل الراجح أن يقوله إذا استتم، أن يقوله إذا استتم قائما، لأنه لو قال حال الرفع ربنا ولك الحمد فرغ منه حال الرفع، إذا قام أين ذكر القيام؟ ذكر القيام إذا اعتدل قائما، هذا ذكر القيام، هذا أتى به في غير موضع. ذكر الرفع هو سمع الله لمن حمد، فإذا كان المأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا رفع عنه الذكر الأول فلا يعدل عن موضع الذكر الثاني إلى موضع الذكر الأول، لأنه مرخص له في ترك الذكر الأول، فإذا رخص في ترك الذكر الأول فقد رخص له في ترك الذكر حال موضع الذكر الأول فيما لو كان إماما أو منفردا، لكن لا يحول موضع الذكر الثاني إلى ذكر أول، لأنه بذلك يخلي الموضع من ذكره الوارد فيه. فمتى كان ربنا ولك الحمد موضع ذكره في الرفع من الركوع؟ ليس لأحد. فالإمام المأموم إذا لم يكن عليه ذكر سمع الله لمن حمده فلا يأتي بهذا الذكر محل هذا الذكر، وإنما رفع عنه ورخص الله في تركه. نعم.
قال وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لوروده أيضا، يعني إن شاء زاد ذلك كله، فإن هذا ورد أيضا، وهذه زيادة إن كان المقام مقام تطويل.
نعم، يعني لو أنا مثلا في قيام ليل وكذا فما يطيل. نعم.
قال الإمام المجدد وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره. قال الشارح وله أن يقول غيره مما ورد، وجاء إذا أطال لربي الحمد كصلاة الليل. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، لورودي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، له قول أحد الأربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال الإمام المجدد: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. قال الشارح: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع بقدر التحريمة فهو مدرك للركعة والجماعة، سواء حصلت له الطمأنينة أو لا، ويبقى قليلا ليطمئن ولو لم يسبح.
يقول: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع بقدر التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فهو مدرك للركعة والجماعة، سواء حصلت له الطمأنينة أو لا، ويبقى قليلا ليطمئن ولو لم يسبح. هذا فيه نظر، لأن النبي ماذا قال؟ قال: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. أدرك ركعة أي هذا الركوع، وهذا الركوع لا يسمى ركوعا إلا إذا اطمأن. ركوع على الصفة الشرعية، أما إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم هم ينتقل فرفع الإمام، فهذا لا يكون مدركا. يقول: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع بقدر التحريمة فهو مدرك للركعة. لا، يكون مدركا للركعة إذا أدركه راكعا، ركع مع الإمام واطمأن ركعا قبل أن يرفع الإمام رأسه، لأن النبي قال: من أدرك ركعة، ولم يقل من أدرك التكبير، أدرك ركعة، والركعة ما تكون إلا بإدراك الركوع على الوجه الشرعي. الشيخون قال: سواء حصلت له الطمأنينة أو لا. الصحيح أنه لا بد أن يدرك الإمام ركعا، ولا يكون ركعا إلا إذا حصل الطمأنينة، لكن ليس بلازم أن يسبح. فلو أدركه وهو مطمئن ركع فاطمأن ركعا فرفع الإمام قبل أن يقول سبحان ربي العظيم، فيكون مدركا للركعة، لأن إدراك الركوع وهو الركن لما يكون بالطمأنينة. أما الواجب هو سبحان ربي العظيم، فهذا لا يلزم في إدراك الركعة. نعم، يقصد ماذا؟
بقدر التحريم.
نعم،
يدرك الإمام في الركوع بقدر التحريم.
يعني بقدر التحريم،
يعني بقدر ما يقول الله أكبر.
طيب وإذا كيف برضه؟
يعني هو لعله يقصد هذا شيخنا، يعني
التحريم متى تكون؟
لا يا شيخنا، لا يقصد التحريم، بقدر يا شيخنا، بقدر.
هو بقدر يعني إيه؟
يجتمع معه في الركوع.
طب ما يقول بقدر التسبيح.
قيمة التحريم.
طيب هو يقول: ولو لم تحصل له طمأنينة. يقول: سواء حصلت له طمأنينة أو لا.
الطمأنينة مع كون الإمام راكعا.
كيف مع كون راكعا؟
حصلت الطمأنينة بعد ذلك، أدركه راكعا ثم حصلت له الطمأنينة، فهذا يحسب له ركوع.
لا، كيف هو حصل أدرك الإمام راكعا من غير طمأنينة؟ الشيخ يقول: تصح، ونحن لا نسمي ركوعا شرعيا إلا إذا حصلت الطمأنينة. هذا القدر لابد منه قبل أن يرفع الإمام. القدر الذي لابد منه قبل أن يرفع الإمام هو الطمأنينة في الركوع، هذا هو الذي تحسب به الركعة، لأنه حينئذ يقال ركعة، حينئذ يقال ركعة، قبل الإطمئنان لا يقال ركعة. فما يحصل وصف الركوع له إلا بالطمأنينة. الشيخ يقول: لا، سواء حصلت له الطمأنينة أو لا، وهذا ليس بصحيح.
لعل الطمأنينة قدر زائد عن قدر التحريم.
لا، ما يصلح. الطمأنينة هو القدر المناسب لوصفه ركوعا شرعيا، ما زاد عن ذلك فهو كمال في الطمأنينة. إنما يحصل الركوع الشرعي بحصول الطمأنينة، فاركع حتى تطمئن ركعا. إذا اطمئن ركعا كان هذا الركوع الشرعي، هو ده الركن، ما زاد عن ذلك فهو الكمال. نعم،
قال أما إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فإن تلك الركعة فاتت المأموم ويقضيها. أما إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فإن تلك الركعة فاتت المأموم ويقضيها، فإدراك الركعة لا يحصل إلا بالاجتماع في الركوع. أما لو كبر تكبيرة الإحرام ورفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم فاتته تلك الركعة.
تمام، واضح ديت. أما لو كبر تكبيرة الإحرام ورفع الإمام رأسه قبل ركوع الإمام مأموم فتاته. طبعا تكبيرة الإحرام هو قائم، ما يصلح وهو منتقل، تكبيرة الإحرام شرطه أن يكون قائما. طيب إن كبر هذا فقط فما صحت، فما صح إدراك الركعة. طيب لكن كبر تكبيرة الإحرام وانحنى، قال صار مدركا للركعة والجماعة سواء حصلت له الطمأنينة أو لا. هذا الخطأ هنا، سواء حصلت الطمأنينة أم لا، ويبقى قليلا ليطمئن ولو لم يسبح، أي بعض رفع الإمام. فيلزم إذن في القدر المشترك أو في الاجتماع أن يركع فيطمئن الراكع ولو لم يسبح. هذا هو القدر الذي يجب تحصيله، لأن النبي قال في حديث البخاري بصلاته واركع حتى تطمئن الركعة. فلو لم يطمئن ما صار الركعة، لا يسمى ركوعا حتى يطمئن. نعم.
قال الإمام المجدد ثم يكبر
كذا العثمين في الممتع على شيء. نعم. أو ابن باز.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. قال الشارح ثم يكبر بعد رفعه من الركوع ويخر ساجدا، يخر يسقط ويهوي للسجود، ولا يرفع يديه للانحطاط في هذا السجود، فإن المواطن أربعة: أما الانحطاط والرفع إلى جلوس أو قيام غير القيام من الركعتين فلا ترفع فيه اليدان.
ويكون الهوي للسجود يكبر أيضا تكبيرة الانتقال بين القيام وبين السجود، إذا اقترب من السجود يقولون ثم يكبر ويخر سجدا. قال في الشرح ثم يكبر بعد رفعه من الركوع ويخر سجدا. كيف بعد رفعه من الركوع؟ لا، الركوع انتهى ثم يكبر بعد رفعه من الركوع. لا، ويخر سجدا أي يخر ساقطا الهوي للسجود ورفع يديه. لا، ثم يكبر بعد ماذا؟ بعد اعتداله وهو حال هويه. الموضع في الرفع من الركوع ليس موضع تكبير. ثم يخر بعد الوهاب ثم يكبر ويخر ساجدا، لكن إبراهيم قال ثم يكبر بعد رفعه من الركوع، أظنها هذا سبق لسان وليس بعد رفعه من الركوع، إنما ثم يكبر حاله يهي للسجود، ويكون بين القيام وبين السجود، ويخر ساجدا. قال يخر يعني يسقط يهو للسجود ولا يرفع يديه، بخلاف ماذا؟ الانتقال إلى الركوع أو الرفع من الركوع. نعم. فهنا ليس هذا موضعا للرفع ولا بين السجدتين ولا شيء، فإنه يرفع من قيام، رفعه كله من قيام. قال ولا يرفع يديه،
قال ولا يرفع يديه للانحطاط في هذا السجود، فإن المواطن أربعة: أما الانحطاط والرفع إلى جلوس أو قيام غير القيام من الركعتين فلا ترفع فيه اليدان.
اي نعم. نعم. شيء
خلني بس سؤال. رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، في خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا؟ وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟ قال الشيخ الجواب: إن استوى راكعا قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، وإذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة. أما عند الهوي رفع الإمام قبل أن يحصل حد الركوع فيعتبر غير مدرك، ويقضي هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركن مع إمامه. أما إذا علم أنه أدرك الركوع يعني وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها، ولو كانت تسبيحه وطمأنينته بعد ذلك، يعني لو كانت تسبيح والطمأنينة بعد رفع الإمام ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع.
نعم، يعني لا بد من الاستواء، لا بد من حصول الركوع كاملا، لا بد من حصول الركوع كاملا. أما إذا كان حال الانحناء، كان حال الانحناء فإنه لا يدرك الركعة. ولعل هذا يعني هو مراد، لو أراد ابن إبراهيم أنه يحصل الركوع الشرعي يقول ثم الطمأنينة، وأن الطمأنينة غير الركوع الشرعي، ففصل الطمأنينة وهي ما زاد على ذلك ويكون أقل التسبيحة، يكون حد طمأنينة التسبيح، فهذا لا بأس به، هذا صحيح. لكن المهم ما هو؟ المهم أنه يدرك الركوع الشرعي مع الإمام قبل رفع رأسه. ما الركوع الشرعي؟ أنه يأخذ كل عضو محله في الاعتدال وتحقيق الوصف الشرعي للركوع. طيب الاطمئنان ما زاد على ذلك بتسبيح، لو أراد هذا لا بأس، هذا صحيح. فحصول الركوع بأن يأخذ كل عضو محلة على الركوع الشرعي هذا تدرك به الركعة، والطمأنينة التي قدرها تسبيحة لا يلزم، يعني لو أنه أدرك الإمام ركعا ولو لم يسبح فإنه تحسب له ركعة. ولعل هذا معنى قول النبي ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فجعل الركوع والطمأنينة فيه، فالركوع يكون ركنا والطمأنينة تكون ركنا آخر، ما في إشكال لو هذا المراد صحيح، لو هذا المراد يكون صحيحا، لو هذا هو المراد يكون صحيحا. فإن أدرك المأموم الإمامة فيدرك بقدر التحريمة فهو مدرك للركعة والجماعة، سواء حصلت له الطمأنينة اللي هي الزائدة على هذا الحد بعد إيه؟ بعد الركوع، ويبقى قليل ليطمئن ولو لم يسبح. أما إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فيه فإن تلك الركعة بعد ما هو واخدها، فإدراك الركعة لا يحصل إلا باجتماع في الركوع هو الركوع الشرعي. أما لو كبر تكبيرة الإحرام ورفع رأس الإمام ورأسه قبل ركوع المأموم فتأتي تلك الركعة، لعل هذا هو المراد. يبقى هناك كلام مستقيم، لو كان مراده ماذا؟ كان مراده تحصيل الركوع الشرعي وتكون الطمأنينة زيادة على هذا الحد تحصيل الركوع الشرعي، وهي ما تحصل بقدر تسبيح. فإذا اطمأن بقدر تسبيح ولو لم يسبح، يبقى هنا لابد في الركوع من أمرين، وهو الركوع الشرعي لأخذ كل عضو محلة، ثم الاطمئنان فيه. هنا يكون قد حصل لنفسه هو الركوع المطلوب، وتحقق له أمران، تحقق له الركوع وتحقق له الطمأنينة في الركوع. طيب أما ما يدرك به الركعة مع إمامه فيحصل بالأول. وما الأول؟ أنه يدرك الإمام ويجتمع معه في أصل الركوع، أي أنه يأخذ كل عضو محلة، إنما عند الانحناء ما أخذ. يبقى هنا يلزم لدرك الركعة أمر، ويلزم لصحة ركوعه أمران. إدراك الركعة يلزم أمر، ما هو؟ أن يجتمع معه في أصل الركوع، وهو أن ينحني انحناء يحصل به الركوع الشرعي، هذا مما يدرك به الركعة. طب مما يصح له بالركوع أن يزيد على ذلك الطمأنينة، أن يزيد على ذلك الطمأنينة، فيحصل بهذا الركنية. طب والواجب بتسبيح، يحصل بتسبيح. ولهذا يقول ابن إبراهيم فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع بقدر التحريمة فهو مدرك للركعة والجماعة. يبقى بدلا من أن يقول بقدر التحريمة كان ينبغي يقول إيه، فأدرك المأموم الإمام في هذا الركوع وتم له الركوع الشرعي فهو مدرك للركعة والجماعة، سواء حصلت الطمأنينة اللي هي الزائدة عن الركوع الشرعي في أخذ كل عضو المحلة أم أو لا، ويبقى قليلا ليطمئن أي لتحصيل الركوع الذي تصح به ركعته، تصح به ركعته مش ليدرك به الجماعة. أدرك بالركعة مع الإمام بحصول الركوع الشرعي، إنما الطمأنينة هذا لصحة ركوعه ولو لم يسبح، ويبقى قليلا يطمئن ولو لم يسبح، لكن التسبيح هنا واجب. وإذا قلنا بأن واجب يبقى لابد أن يسبح تسبيحة حال طمأنينته هذه. نعم.
فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، وإذا نهض بالعكس وذلك مستنده ما ذكر عن النبي
صلى الله عليه وسلم.
الشيخ نعم. العثيمين شيخنا له تعليق بسيط، يعني ما ذكر نعم. الشيخ له ذكرت تعليق بسيط. قال رحمه الله تعالى وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. قوله وإن لحقه أي لحق المأموم الإمام، قوله راكعا حال من الضمير الهاء في قوله لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة. قوله وأجزأته التحريمة أي تكبيرة الإحرام وأجزأته عن تكبيرة الركوع.
نعم، دي مسألة أخرى، ذلك التحريمة يعني عن تكبيرة الركوع، يعني لو كبرت الإحرام فقط ثم أدرك الإمام راكعا صح، ولا يلزم أن يأتي بتكبيرة الانتقال. نعم.
شيخنا في الحالة هذه يكون عليه سجود السهو؟
في ماذا؟
لو أدرك
تكبيرة عشان من أجل تكبيرة الانتقال،
لو كبر وركع معه ولم يدرك التسبيح، يعني اطمأن راكعا ولم يسبح في الركوع، في حالة الركوع
المأموم
أدرك الإمام في هذه الحال
أدرك.
نعم.
ثم رفع ولم
ثم رفع
يسبح.
ولم يسبح.
هذا عليه. نعم. هذا يكون عليه هنا سجود السهو.
الإمام يا شيخنا في يعني يرفع عنه هذا، يعني هل الإمام يرفع عنه هذا الواجب؟
لأنه الطمأنينة هذه هي قدر التسبيح لكل سبحان ربي العظيم. فلماذا هنا اطمأن حصل الطمأنينة ولم يقول التسبيح؟ يعني في أمران، الأمر الأول هو يركع أي يصل كل عضو إلى محل، طيب الأمر الثاني الطمأنينة ليزيد على هذا. الطمأنينة هذه ما حد أن يسبح سبحان ربي العظيم، أن يسبح في هذا. ولأن الإمام حينما يقول سمع الله لمن حمده حتى يفرغ من سمع الله لمن حمده يكون هو قد أدرك التسبيح، إنما نقول الإمام يحملها عنه لو لم يستطع فعلا، لو افترضنا أنه ضاق الأمر حتى أنه لم يستطع وصار لو أتى بها يكون متأخرا عن الإمام، هنا نقول تقدم المتابعة لو افترضنا هذا. نعم. إنما هو المفترض ماذا؟ أن يكون قد أدركه راكعا واجتمع معه في أصل ماذا؟ الركوع، يعني أخذ كل عضو محله. طيب إلى أن يقول وبقى المأموم الإمام سمع الله لمن حمده، طبعا هو ما يرفع معاه لأنه ما يسوي، ينتظر حتى يفرغ من سمع الله لمن حمده يكون قد زاد على أصل الركوع المشترك بين المأموم والإمام، يكون قد زاد هذا القدر وهو ما تحصل بالطمأنينة والتسبيح ويقع التسبيح فيه. نعم. نعم. لا لا، إذا ما أدرك التسبيح ما هو مشكلة، إذا ما أدرك هو تسبيحة الإمام ليس مشكلة، المهم أنه هو يدرك الإمام راكعا ويشترك مع الإمام في هذا الإدراك بقدر الركوع الشرعي وهو يأخذ كل عضو محله قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، قبل أن يقول سمع الله لمن حمده. لابد. إنما إذا ركع معه وأدرك الركوع ثم قال لمن سمع الله ولمن حمده، هنا يكون قد ركع الركوع، باقي له ماذا؟ الطمأنينة. الطمأنينة هذه تحصل بماذا؟ يعني بقدر التسبيح. يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقد حصل هذا القدر، ثم يتابع الإمام فيقول سمع الله لمن حمده، نعم، أي فيقول سبحان ربي العظيم في حين قول الإمام سمع الله لمن حمده. لا، ما هو ما ليس إذا ترك واجبا يسجد سجدتين سواء، إذا كان وراء الإمام وكان ترك ذلك على وجه لا يكون فيه مفرطا فالإمام يحمله عنه، الإمام يحمله عنه، نعم.
قال فيضع ركبتين،
وهذا لو هو كان خلف الإمام ثم ترك سبحان ربي العظيم سهوا، سهى خلف الإمام فترك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فلا يسجد للسهو، فلا يسجد للسهو. كان خلف الإمام وفي التشهد قرأ الفاتحة لا يسجد للسهو، نعم نعم، ما في سجود للسهو المأموم خلف الإمام إلا إذا كان مسبوقا وسلم الإمام وهو قام يتم فسهى، فسهى فيما يتم فيه في الرابعة مثلا يسجد للسهو، إنما مع إمامه ما يسجد للسهو. فإن هذا إذا كان في ترك واجب، أما إذا كان ترك ركنا يعني لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أو كذا، فعلى قول من يرى أنه لابد أن يقرأها فهذا يأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد ذلك.
قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، وإذا نهض بالعكس وذلك مستنده ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسر في ذلك
يعني في حديث وائل بن حجر فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، حديث وائل بن حجر أنه كان يقدم ركبتيه، وفي حديث أبو هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال العلماء هذا في قلب، حتى لو لم يكن في قلب فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قالوا أن القلب هنا يتحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفة وهي فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير كيف يبرك؟ ينحط من الأمام وتعلو مؤخرته، سواء سميت أنت التي في يديه ركبتين أو سميتها يدي، فإن من نزل على يديه يكون موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه فلا يبرك كما يبرك البعير، فهو يكون موافقا للبعير، ولا تحصل مخالفة للبعير إلا تقدمت الركبتين، يبقى بعد ذلك تسمي ما في يدي البعير ركبتين أو يدين بمسألة أخرى، إنما ما الصفة التي نهى عنها النبي أن تشابه البعير في سجوده، وكيف تحصل هذه المشابهة؟ إذا قدمت المقدمة عن المؤخرة، رفعت المؤخرة وقدمت المقدمة، وهذه تحصل مع اليدين ولا تحصل مع الركبتين، ولأن هذا من جهة النظر أنسب، إذ الإنسان إذا كان نازلا فالأقرب الأرض ماذا؟ الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة. طب إذا رفعت فالأبعد الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، فيكون عند النزول أول ما تضع الركبتين، ويكون عند الرفع آخر ما ترفع الركبتين، هذا المناسب للاعتدال، والمتأمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها قائمة على الاعتدال، نعم.
والسر في ذلك أن هذا أسهل وأرفق،
وقد نقل الترمذي رحمة الله عليه فيه من جهة العمل هذا عن جماهير أهل العلم، نعم.
والسر في ذلك أن هذا أسهل وأرفق وأليق للمصلي، ولو قيل يضع وجهه لأولا لكان في ذلك من المشقة وتشويه الهيئة هيئة مشوهة وشيء من المشقة، فلهذا الشريعة الحكيمة جاءت بما تقدم، ويمكن جبهته وأنفه ورحمه.
إذن الوقوف يكون مع قول النبي فلا يبرك كما يبرك البعير أولا قبل أن تقف معه، وليضع يدي قبل ركبتيه، هو من المقلوب أم لا؟ نعم.
ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، يعني يتمم السجود على المذكورات لا يصير نواشا بل يمكن الكل من الأرض.
قال نواشا
أي لمسا
في الحشية، يعني لمسا يسيرا سريعا، يتمم السجود على المذكورات يصير نواشا، يعني يلمسها لمسا سريعا ولا يمكن، لأن النبي قال ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، يعني السجود والطمأنينة فيه، كان مر معنا الركوع والطمأنينة فيه، بل يمكن كل من الأرض. يبقى إذن المراد بالطمأنينة سواء في الركوع أو السجود يعني ما زاد على ماذا؟ على أصل وصفة الركوع والسجود. نعم.
ويكون على أطراف أصابع رجليه في حالة السجود، وتكون أطراف أصابعه مفرقة مبسوطة، هذا هو السنة، موجها أطرافها إلى القبلة. قد سجد على سبعة أعضاء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء،
كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه،
يعني هذا في السجود.
وتكره الصلاة في مكان،
طيب قال في الحاشية
الشرح والسجود. والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن، فإن السبعة هي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان.
الجبهة وعى الأنف واليدان والركبتان والرجلان، فإذا لم يسجد على شيء من هذا لم يصح له السجود، وبالتالي لا تصح صلاته، لأنه بهذا لم يكن يسجد السجود الشرعي. لكن لو وضع اليدين، لو وضع المرفقين على الأرض وساجد، فيكون قد خالف السنة، وهيئته هذه هيئة انبساط الكلب أو السبع، والنبي قد نهى عن ذلك، لكن ده يصح سجوده. نعم.
قال: ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه.
مباشرة المصلى ببطون كفيه، يعني السجادة.
نعم. قوله: لا يجعل حائلا، هذا هو السنة، فإن كان على سجادة فيباشرها، وإن كان على فراش فيباشره، أو على الأرض فيباشرها، ولا يجعل شيئا كالروافض.
ولا يجعل شيئا كالروافض، يعني حائلا بينه وبين السجود على الأرض، فإنهم يضعون خشبة أو حجارة ويقول هذه من أرض كربلاء، فيستحب له أن يباشر المصلى ببطون كفيه. والعلماء تكلموا في هذه المسألة، وهو مسألة وجود الحائل بينه وبين الأرض، وقسموا ذلك لأقسام. القسم الأول أن يكون الحائل بينك وبين أصول الأرض عضو من أعضائك، واحد يضع كفه ويسجد عليه، هذا تبطل صلاته. الثاني أن يكون الحائل ثوبا أو شماغا أو غير ذلك يحول بينك وبين الوصول إلى الأرض، فهذا إن كان لحاجة فلا إشكال فهو جائز، لحديث أنس رضي الله عنه في الإفراد بالصلاة، فكان يقول: فكان أحدنا يضع كمة من شدة الحر، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره، فيكره لغير حاجة، إذا كان ماذا؟ إذا كان منك كغطرة أو ثياب أو غير ذلك. الثالث أن يكون الحائل حصيرا مثلا أو سجادا، فهذا لا يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الحصير وعلى الخمرة. فهذه ثلاثة أقسام: أن يكون الحائل عضو من أعضائك فلا تبطل الصلاة، أن يكون الحائل شيئا من ثيابك فهذا يكره إلا إذا كان لحاجة، الثالث أن يكون الحائل خارجا عنك كالخمرة والحصير فهذا جائز. نعم.
وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة ولا مفرجة، فتكون أصابع اليدين مضمومة مبسوطة، هذا هو السنة.
نعم.
رافعا مرفقيه عن فخذيه. قال الإمام المجدد: وتكره
رافعا مرفقيه عن فخذيه، يعني ما يضع المرفقين على الفخذين، فيضم نفسه وهو ساجد ضما شديدا حتى انه لا يضع المرفقين على الفخذين، وانما يجافي ويرفع المرفقين مع توجيه اصابع اليدين الى القبلة. نعم.
قال الامام المجدد وتكره الصلاة في مكان شديد الحر او
وقال
شديد.
في السجود في وضع اليدين قال مضمومة مبسوطة، وقال في الركوع مفرجة. نعم.
قال الإمام المجدد وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع.
نعم.
قال الشارح ويكون كذلك وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد ويكون كذلك كل مكان يذهب الخشوع كالمصلى الذي فيه رائحة مستكرهة أو وعر أو شوك أو تراب ناعم كتراب السبخة فإنه يتأذى به لأنه يذهب الخشوع، والخشوع فيها هو لبها، والخشوع هو حضور القلب في الصلاة.
يعني إذا نظرنا العلة من صلاته في مكان شديد الحر أو شديد البرد هو ذهاب الخشوع، فإنه يقاس عليه كل ما يذهب خشوعه. نعم. فلو كانت الأرض فيها رائحة مستكرة فإنه يكره له أن يصلي في هذا المكان، لأنه سيؤدي إلى عدم خشوعه لأنه يكره تلك الرائحة. نعم.
فإنه إذا صلى في مكان حار ونحوه أقلقه، وكتابة الصلاة له بحسب ما حضر قلبه. وجاء في الحديث إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها خمسها ربعها ثلثها نصفها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فهذا ما يكتب للإنسان أكثر ما فيه أن يسقط المطالبة في الدنيا، ولا يكتب له أجر تلك الصلاة.
نعم. فيجب على قدر خشوع وإن صحت الصلاة بلا خشوع. نعم.
فيجتنب تلك الأمور التي تذهب خشوعه من الغبار الدقيق والمكان الحار أو أمامه شيء يشوش عليه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم والقرام أمامه قال لعائشة رضي الله عنها أميطي عنا قرامك، هذا الحديث. ولما صلى في الخميصة وكانت ذات أعلام قال إنها ألهتني عن صلاتي. فيجتنب الإنسان الأشياء التي تشوش عليه من المكان واللباس والأمام المشوش.
نعم. ولهذا لا ينبغي أن يكون أمام الإنسان تصاوير ولا حائط جدار عليه كتابة وكتابات متعددة وأي شيء يلهي المصلى عن صلاته، فإنه لا ينبغي له ذلك، وإنما يختار المحل والمكان الذي يجمع عليه قلبه ولا يشوش عليه، أو عند الأصوات المرتفعة أو غير ذلك، فيبتعد الإنسان عن هذا، وإنما يجمع قلبه على الصلاة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، كذلك مع حضور الطعام، لأن هذا يذهب خشوعه. فالناظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يشوش على الإنسان خشوعه في صلاته، نهى عن ذلك. حتى يا أخواني لو كان تحصيل المكان الفاضل وهو الصف الأول يؤدي إلى تشويش، كان يكون في الصف الأول زحام شديد يذهب بالخشوع في الصلاة، أو مكان فيه حر شديد ما أقوى على السجود يعني الذي يطمئنني أو كذا، فحينئذ يتحول الإنسان من هذا المكان الفاضل إلى غيره لتحصيل ذات العبادة على الوجه المشروع الذي يتأدى معه الخشوع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام وله يدفع الأخبثان. وقال العلماء النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمانها. لو أنا مثلا سأصلي ركعتي الطواف خلف المقام، ولكن المطاف فيه ناس كثيرون ويقع زحام ولا أخشع في صلاتي، هذا يأخذني يمينا والآخر يأخذني يسارا، فتأخر عن هذا المكان إلى المسجد وصلي في المسجد لا في الصحن ولا في المطاف، جمعا لقلبك على الخشوع. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن للساجد أن يجافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسن للساجد إلى آخر كلامه لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. يندب في سجوده أن يكون واضعا يديه حذو منكبيه يعني مضمومة الأصابع ويفرق بين القدمين فلا يلصق قدما بقدم كما لا يلصق يديه واحدة بالأخرى. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. قال الشيخ إبراهيم: يندب في سجوده أن يكون واضعا يديه حذو منكبيه. هذه لا إشكال فيه أنه يضع يدين وساجد حذو المنكبين ويجعلها مصفوفة مبسوطة تجاه القبلة. يقول يعني مضمومة الأصابع ويفرق بين القدمين فلا يلصق قدما بقدم كما لا يلصق يديه واحدة بالأخرى. هل هذا مقصود الشيخ ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب يقول: يفرق بين ركبتيه ورجليه. يفرق بين ركبتيه يعني لا يضم الركبتين حتى يلتصقا. طيب ورجليه؟ ويفرق بين ركبتيه ورجليه، هل مراد بالرجلين كفي الرجلين فيفرق بينهما؟ لو كان الشيخ ابن عبد الوهاب يقصد هذا فإن هذا خلاف السنة، فقد جاءت السنة بأنه ينصب القدمين ويضم إحداهما إلى الأخرى، هذه السنة. إنما إذا قصد ضم الرجلين ويفرق بين ركبتيه ورجليه يعني من جهة الركبتين والفخذين وغير ذلك فنعم يفرق، لكن عند الكفين ونصبهما على الأرض ينصب القدمين ويلصق إحداهما بالأخرى كما وردت بذلك السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه، يرفع رأسه من سجدته مكبرا ويجلس هذه الجلسة مفترشا بأن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها بحيث يكون ظهرها على الأرض وينصب اليمنى ويخرجها من
هذا تحت. هذا هو الافتراش، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نعم ويخرجها من تحت، يعني ما يجلس عليه ينصبها نصبا، إنما الجلوس يكون على اليسرى، هذا هو الافتراش. أما التورك فإنه يقدم اليسرى ويقعد على الأرض ولا يقعد عليها، فالافتراش أن يقعد على اليسرى، هذا هو الافتراش، يقعد على اليسرى، والتورك يقعد على الأرض ويقدم اليسرى أمامه. نعم.
وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، وأما اليمنى فتكون منصوبة مفرقة الأصابع أطراف الأصابع إلى القبلة ويكون مع ذلك واضعا كفيه على فخذيه، اليسرى على اليسرى واليمنى على اليمنى.
نعم.
ويجعل بطون
أصابعه، وهذا من حديث صلى الله عليه وسلم، هذا وارد من حديث صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبو حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان هذه الكيفية في الجلوس المشروع في هذا الركن. باسطا
نعم يديه، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينصب اليمنى يجعل بطون الأصابع إلى الأرض وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة. من يقوى على ذلك يفعلها، هذه السنة، أما من لم يقوى على ذلك فإنه يتقي الله ما استطاع. نعم.
شيخنا بحث الشيخ ابن عثيمين في القدمين.
طيب نكمل وبعدين نعود إليه.
قال باسطا يديه على فخذيه. قال البسط ضد القبض، مضمومة الأصابع مبسوطة مبسوطة. السنة ألا يفرق.
نعم، يعني ألا يفرق بين الأصابع، ما تكون مبسوطة وقد وضع يديه على فخذيه. نعم، ولا يقبضها، يضمها. نعم. ويقول
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويقول رب اغفر لي يأتي بها مرارا، ولا بأس بالزيادة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: ويقول رب اغفر لي يقول هذا الدعاء، فهذا موضع من مواضع الدعاء، يأتي به مرارا، الواجب مرة والزائد على ذلك سنة.
نعم، ولا بأس، الواجب أن يأتي به مرة رب اغفر والزائد على ذلك سنة. نعم،
ولا بأس بالزيادة على قول رب اغفر لي. قول رب اغفر لي هذا
يعني لو
دعاء
اقتصر على رب اغفر لي فقد حقق الواجب مرة واحدة، قول رب اغفر لي مرة واحدة فقد حقق الواجب. إذا زاد على ذلك فرب اغفر لي أو ما ورد حديث ابن عباس فلا بأس. نعم.
قول رب اغفر لي هذا دعاء، دعاء هذا الركن، ذكر هذا الركن خاصا هو هذا، وإذا زيد فلا بأس.
يعني هذا ذكر هذا الركن خاصة رب اغفر لي. نعم.
وإذا زيد فلا بأس، فإنه محل في الجملة، فإن في الصلاة مواطن للدعاء، ومنها بعد الرفع بين السجدتين، ومنها سقط، وأوسعها ما قبل السلام، وتوخي الأدعية الشرعية، وتوخي الأدعية الشرعية أولى.
نعم، يقول أوسع ما قبل السلام أي الموضع هذا في الدعاء، فإنه يكثر منه الدعاء مع السجود، يكثر من الدعاء في السجود وقبل التسليم، هذا موضع الدعاء، وأفضله ما ورد به السنة كما في الصحيحين: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين الدعاء. قال الشارح: في باب الدعاء بين السجدتين.
نعم، في باب الدعاء بين السجدتين. طيب، تقول عثمين ماذا يقول؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول الحجاوي: ويفرق ركبتيه. قال: أي لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض، بل يفرقهما، وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك.
أعد.
قال الحجاوي: ويفرق ركبتيه.
نعم، ماشي.
قال الشيخ ابن عثيمين أي لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض.
نعم.
بل يفرقهما.
نعم.
وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك.
نعم.
فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق.
نعم.
ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص.
قالت عائشة:
فوقعت يدها على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص.
نعم.
وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة في حديث عائشة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان راصا عقبيه، وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراص بخلاف الركبتين واليدين.
نعم.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا محل اليدين، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال: يرفع يديه حد منكبيه كالسجود.
نعم. نعم، وهذا هو الأقرب للسنة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخطاء، يقول: لو لم يستطع أن يسجد على السبعة أعضاء لعلة في ركبة، فهل
لا واجب مع عذر؟ إذا ما استطاع يسجد على الأرض وأومأ يكفيه. نعم، إن عاجز هذا شأن آخر، العاجز معذور. نعم.
يقول يا شيخنا: لو سجد وهو غير ممكن هذه الركبة، هذا صحيح أم ينتقل إلى الإماء؟
كيف؟
أيهما أفضل؟ يعني لو سجد على بقية الأعضاء إلا هذه الركبة، أو الأفضل أن ينتقل إلى الإماء؟
لا يومئ، نعم، لما يسجد على الأرض، وأما مسألة الركبة فإنه يأتي منها ما استطاع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال ورد من السنبلوين من الأخ هشام، يقول ما الرد على حديث البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ووجه ذلك أن الذي ينزل على ركبتيه لا ينحني، وإنما ينحني من ينزل على يديه.
كيف لا ينحني؟ ما وجه ذلك؟ يعني ما هو يريد أن يقول ماذا؟ يقول لم يحن أحد منا ها؟
لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته
على يحن على لم ينزل هويا إلى السجود، لم ينزل هويا إلى السجود. ولا شك أن الإنسان إذا نزل إلى السجود هذا معنى الإنحناء، إنحناء يعني من القيام إلى السجود، هذا هو من القيام إلى السجود. نعم.
يسأل شيخنا يقول هل السور التي يقرأها الإنسان في الصلاة السرية يلزم فيها القراءة بالأحكام مثل المدود والغنن وكذا؟
إيه نعم، يقرأ فيها بالأحكام، هذا المستحب، هذا مستحب. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال الشارح رحمه الله ثم يسجد الثانية كالأولى سواء بسواء في جميع ما تقدم لك، وإن شاء دعا فيها إلى آخر كلامه. قال فقمن حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. عمومه يقتضي ألا بأس أن يدعو في هذا السجود.
لا يعني هذا أن السجود الثاني يختلف عن الأول، إن شاء دعا فيها في السجدة الثانية، فالسجدة الثانية كالأولى فيهما الدعاء، والحديث عام في السجدتين. وأما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، الأولى والثانية. نعم.
قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر الحديث. قال الشيخ الشارح يدعو بهذا الدعاء، يفيد ما تقدم أنه لا بأس بالدعاء في هذا الموطن.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه.
بل هذا المسنون، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا يكثر الإنسان السجود، لأن هذا الموضع من أذل المواضع للإنسان، وبالتالي يكون أقرب المواضع فيها إلى الرب سبحانه وتعالى، فيستغل هذا القرب في دعاء الله عز وجل، فإن هذا الموضع أرجى من غيره، أرجى من غيره. نعم.
قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل رضي الله عنه إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. قال الشارح رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا قائما يعني إلى الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه، وكون نهوضه منها على صدور القدمين وكونه معتمدا كل سنة فعلية لحديث نعم. وائل بن حجر رضي الله عنه
نعم.
إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، إن سهل ذلك عليه فهو سنة، وإن شق فيزول الندب في حقه تركا وبعدا عن المشقة.
نعم، فيقوم على حسب استطاعه، يعني إن كان يستطيع أن ينهض يرفع الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين وهكذا، ويضع اليدين على الفخذين ثم ينهض قائما، إن استطاع هذا فحسن، وإن كان لا يستطيع وقام بصفة مخالفة فلا حرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، أما الاستعاذة فالرواية الأخرى عن أحمد
أي وإن لم يأتي بالاستفتاح في تكبيرة الأولى في الركعة الأولى فإنه لا يأتي به في الركعة الثانية، لأن هذا استفتاح الصلاة، والثانية أثناء الصلاة وليس استفتاحا للصلاة، حتى لو ترك دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ليس واجبا بل هو من السنن القولية في الصلاة. نعم. وتكبيرة الإحرام تكبيرة وحيدة عند الدخول إلى الصلاة، فلا يعيد تكبيرة الإحرام مع كل ركعة. أما الاستعاذة
فالرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله أنه يستعيذ لكل قراءة، وهذا القول فيه قوة، هذا الذي ذكر الشيخ هنا.
نعم هو الصحيح لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطى، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها. قال الشارح رحمه الله ثم يجلس للتشهد مفترشا إلى آخره. قال وكونه مفترشا وواضعا يديه على فخذيه مبسوطتين ويستقبل بالرؤوس القبلة من سنن الأفعال، وكونه محلقا بهما
إلى الصلاة لها سنن، سنن أقوال ويتعلق بالأقوال كدعاء الاستفتاح والزيادة على التسبيحة في الركوع والسجود، هذه من السنن القولية، والسنن الأفعال وهي المتعلقة بالهيئات. نعم كهذه التي يذكرها. نعم.
وكونه محلقا بهما إلى آخره، وكونهما مبسوطتين على الفخذين والقبض المذكور كل من سنن الأفعال.
نعم يعني القبض بصفته يقبض من يمنى الخنصر والبنصر، هذا من يد اليمنى الخنصر والبنصر، وبعدين يأتي الإبهام والوسطى فيحلقهما، ثم يشير بالسبابة إشارة مع انحناء قليل، مع انحناء قليل في أصل الأصبع من غير تحريك، من غير تحريك، هذه السنة لأن الوارد الإشارة، وأما التحريك فهذا شاذ. نعم.
هل هناك
ضوء؟ وأما اليسرى فإنه يبسط يده كما هي، فاليسرى يبسطها كما هي، إنما اليمنى يضم الخنصر والبنصر، وأما الإبهام والوسطى فيحلق بينهما ويشير بماذا؟ بالسباب. نعم.
قال ثم يتشهد سرا ثم يأتي بالتشهد، يأتي بالتحيات سرا، المشروع الإصرار بها بكل حال، لا فرق بين صلاة الليل والنهار كغالب أركان الصلاة.
نعم.
والتشهدات جاءت عدة، منها هذا المتفق عليه، وجاء ما في حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغير ذلك.
المهم أنه يحفظ صيغة صحيحة وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلفق بين صيغ، إنما يحفظ صيغة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بها. نعم.
قال ويشير بسبابته اليمنى في تشهده، سميت سبابة لأنه يشير بها عند السب، وسميت مسبحة وسباحة لأنه يشير بها للتوحيد.
سبحان الله، شوف الحكم، أقول هذا نفيس، سبحان الله، هذه مواضع العلماء يا أخوان، هذه على فكرة صعب تجدها في كتب، دي يتلقاه العلماء بعضهم عن بعض، لو تسأل ابن إبراهيم أين قرأت هذا وكذا فسوف يخبرك بالغالب إن شاء الله حسبه أن هذا متلقى عن المشايخ، مثل الآن إحنا ما تلقيناه عن من؟ سنأخذه عن ابن إبراهيم وبعدين بعد ذلك نبلغه نحن. لماذا سميت السبابة بالسبابة؟ لأنه يشير بها عند السب، وسميت مسبحة وسباحة يشير بها للتوحيد. سبحان الله، يعني أصبع واحد له إشارتان، إحداهما على النقيض الأخرى، فهي سبابة لنشير بها للسب، هكذا الإنسان يشير إذا أراد أن يسب، وهي المسبحة أيضا سميت مسبحة وسباحة لأنه يشير بها إلى التوحيد وهو إصبع واحد. نعم.
قال إشارة إلى التوحيد، الإشارة بالسبابة محلها عند ذكر الجلالة إشارة لوحدانية الله وأنه واحد أحد، وهذا في الصلاة.
نعم.
يقول شيخنا عند ذكر الله،
يعني عند الإشارة، يقول الإشارة بالسبابة محلها عند ذكر الجلالة، يعني لفظ الجلالة إشارة لوحدانية الله، هذا قول، وأنه واحد أحد وهذا في الصلاة، هذا قول أن الإشارة لما تكون عند التوحيد، والبعض يقول عند مواضع الدعاء يدعو بها، والبعض يقول من أول التشهد إلى آخره، وهذا هو الصحيح، من أول التشهد إلى آخره. نعم.
قال ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها عند ذكر الله، أي ذكر الجلالة، تنبيها على التوحيد، وليتطابق البنان والجنان على التوحيد، يتطابق الظاهر والباطن، فإنه إذا كان في الباطن التوحيد ووجد في البدن الدلالة عليه كان ذلك أتم.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقول ابن الزبير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله: لقول ابن الزبير رضي الله عنه إلى آخره. قال: المعنى أنه يحركها مرة واحدة،
يعني ولا يحركها يعني فوق المرة. طب والمرة ماذا يريد بها؟ قال: ولا يزيد على حركة الإشارة، هي الإشارة فقط وليس رفع رأس الإصبع وإنزاله. نعم.
ولا يزيد على حركة الإشارة إلا أنه عارضه.
هذا ولا يحرك، شوف اللفظ هذه ثابتة ولا شذة؟ لأنه ثابت أظن عن ابن الزبير هو الإشارة. نعم. إنما ولا يحرك هذه فنظر شوفها كده. نعم.
قال: إلا أنه عارضه حديث وائل رضي الله عنه أنه يحركها. وإذا ثبت
إبراهيم يعني له نظر في الأحاديث. نعم.
وإذا ثبت حديث ابن الزبير رضي الله عنه
اللي هو لفظة ولا يحركها،
فالجمع أنه يحركها التحريك الذي ليس بكثير، فتكون المرة والمرتان وما يشبههما يأتي بهما أو من السنة. وأما الشيء الكثير فهو المراد بحديث ابن الزبير رضي الله عنه، لأن ذلك يكون من العبث.
الحقيقة حديث وائل لو كان مخرجه غير المخرج هذا لكان له وجه، ونجمع بينهما مسألة الإشارة ومسألة التحريك، فنقول يشير بها محركا إياه، وحين إذن نقول لا تعارض. لكن لما كان مخرج واحد وقد اتفق الرواة على ذكر الرفع والإشارة دون التحريك اعتبر ذلك مخالفة، اعتبر ذلك مخالفة. لكن لو تعدد المخرج تنوع لكان حديثين مستقلين، وبالتالي يمكن جمع بينهما. نعم.
قال: فيقول: التحيات لله إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: وبركاته جمع بركة، أي اسم الله عليك أيها النبي. والمعنى على هذا: طلبت بركة اسم الله عليك، أو طلبت بركة اسم الله عليك، أو دعاء بمعنى السلامة، سؤال من الله له السلامة، لا منافاة فيه بين الدعاء وبين الإخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من استقامت أحواله، والنبي هو من استقامت أحواله الظاهرة والباطنة، وقال إنه نبي، وقامت المؤيدات بصدقه في إخباره وهي المعجزات.
نعم.
قال عبارة أخرى: هو الإنسان الذكر المعتدل في أحواله وأقواله، فيخبر أن الله أوحى إليه فتقوم الدلائل على صدقه، ونعرف أن الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا حد النبي، هو الإنسان الذكر وليس الأنثى، لأن الله ما جعل أنبياء من الإناث، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهم يكونون رجالا ويكونون من أهل القرى، والقرى ضد البادية، أي لا يكون نبي من أهل البادية، المعتدل في أحوال وأقوال، فيخبر أن الله أوحى إليه، يبقى لا بد من الوحي، فتقوم الدلائل على صدقه، ونعرف أن الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختم النبوة بمحمد، فكان النبي رسولا أو نبيا، نبيا فقط أو نبيا رسولا، النبي كان صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. طب لماذا قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين؟ ومعلوم أن الرسالة أعلى من النبوة، لما لم يقل خاتم المرسلين؟ لأنه إذا قال خاتم المرسلين قد يظن ظان ويدعي النبوة بعده، فيقول أنا لست برسول، فالنبي خاتم المرسلين، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فأنا نبي ولست رسول. نقول له: لكن الله قال خاتم المرسلين. يقول: نعم المرسلين وليس النبيين. أما وخاتم النبيين فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، فلو جاء يدعي النبوة قلنا يرد عليك بقول الله وخاتم النبي، ولو جاء فادعى الرسالة قلنا الله عز وجل قال وخاتم النبيين. وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. ليه؟ لأن النبي وصف ملازم للرسالة، فكل رسول النبي. فلو قال أنا رسول ولست نبيا نقول فين هذا، كل رسول النبي. لكن لو قال تعالى وخاتم المرسلين وجاءه يدعي النبوة، لما قلنا له في ختم الرسالة بأن هذا يقتضي ختم النبوة، إذ قد يكون نبيا ولا يكون رسولا. عرفتم يا إخوان الفارق بين وخاتم النبيين وخاتم المرسلين؟ الرسول رسول النبي، لكن لماذا اختار الله في الختم النبوة ولم يختار الرسالة؟ هذا قطع مادة الادعاء. فلو جاء يدعي رسالة قلنا ختمت الرسالة، فلو جاء يدعي فلو كانت خاتم النبيين وجاء هو يدعي الرسالة وقلنا النبوة ختمت، يقول ليس من لازم ختم النبوة ختم الرسالة، فأنا رسول. نقول أنت كذاب، إذ لا يكون الرسول إلا نبي، فأنت تدعي الرسالة دون النبوة. كيف؟ من ادعى الرسالة لازم ادعى النبوة، وإذا ادعيت النبوة فقد خلفت بماذا؟ بخاتم النبي. إذن إذا ادعيت النبوة فقد خلفت بالآية وخاتم النبي، وإذا ادعيت الرسالة فكل رسول النبي. يبقى إذن دعواك للرسالة يتضمن دعواك للنبوة، وقد قالت على وخاتم النبي. إنما لو قال وخاتم المرسلين لادعى النبوة وقال أنا نبي لست رسولا. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. على جميع
في سي
ولا يحرك هي. ورد شيخنا عند أبي داود والنسائي وعند ابن حبان وفي مستخرج أبي عوانة وغيره. الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ، والشيخ شعيب قال إن هي صحيحة، وذكر أن لفظة والابن حجر هي اللي شاذة الانفراد.
ماذا قال الشيخ شعيب؟
قال حديث صحيح عن ابن جريج وهو عبد الملك وذكره، ثم قال وأخرجه النسائي وأبو عوانة والبيهقي من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد، وعنوان هذا الحديث عند أبي عوانة بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها في الإشارة، وأخرجه دون قوله ولا يحركها مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان به، ولم يذكر زيادة عمرو، وهو في صحيح ابن حبان وانظر ما قبله. ولو عرض هذا الحديث حديث وائل بن حجر عند النسائي من طريق زائدة بن قدامة قال حدثنا عاصم ابن كريب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت الحديث ثم قال فهذا الحديث وإن كان إسناده صحيح فإن قوله فرأيته يحركها يدعو بها لفظة شاذة انفرد بها زائدة ابن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كريب سفيان ابن عيينة وخالد الوسطي وقيس بن الربيع وسلام بن سليم وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم، وهؤلاء الأثبات الثقات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي انفرض به زائدة.
إذن مخرج واحد، إنما زائدة وكان ثقة إلا لو انفرض بما لم يشترك أحد على ذلك، والصحيح أن هذا من الشذوذ، وإن كان البعض يخالف هذا لكن الصحيح أن هذا من الشذوذ. نعم.
قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي على جميع الحاضرين من الإمام والمأموم.
العاصم كليب وسلم كليب حتى أصل الإسناد في الأصل. نعم.
قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي على جميع الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة كما جاء في الحديث، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والصالحين جمع صالح هو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح هو قريب من الأول، وتدخل النساء في العموم.
نعم الصالحين، وإن كان الجمع مذكر لكن الأصل دخول النساء مع الرجال، وإنما استعمل الجمع المذكر للتغليب فيدخل فيه النساء فيدخل فيه نساء. فقال الصالحون جمع صالح هو القائم عليه من حقوق الله وحقوق عبادة، وقيل المكثر من العمل الصالح وهو قريب من الأول لأنه قائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عبادة. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله صيغة خبرية مشتملة على أشياء من اعتقاد وغير ذلك مما هو مراد في كلمة الشهادة. وفي شهادة أن لا إله إلا الله أنه هو المعبود وحده بحق، أما من عبد سواه فإنما عبدوا بمحض الجهل والضلال. قال الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الآية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني
لا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وليس لا معبود إلا الله، فقد عبد غير الله لكن عبد بغير حق. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني عابد مملوك لله، والعبودية عامة وخاصة، فهي عامة لكل من في السماوات والأرض، ومن الخاصة
كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، هذه عامة. نعم.
ومن الخاصة قوله: عباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان،
هذه نعم هذه عبودية خاصة، ولهذا الإضافة هنا إضافة تشريف. نعم.
وكذلك العبودية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء فهي عبودية خاصة، وأكمل الناس فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أو يقال أخص في عبودية الأنبياء، هذه أخص من عموم المؤمنين، فالمؤمنون خاصة والأنبياء أخص، وأخص هذا الأخص عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكمل الناس عبودية بما فيهم الأنبياء والمرسلون. نعم.
هذا التشهد الأول الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، هذه ميزة.
نعم.
وأي تشهد من التشهدات تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز.
قال ابن عبد الوهاب،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. قال
يعني
الشارح:
عدم الزيادة عليه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. قال الشارح:
وأي تشهد من التشهدات تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، يريد بهذا الكلام الذي تقدم لك أنه إذا أتى بأي تشهد منها كفى وسد وصار سنة، لكن إنما جاء التفاوت أن بعضا أولى من بعض من جهة الإسناد وألفاظ الحديث، ولا سيما وهو يقول في هذا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، فهذا جاء فيه من الحفظ ما لم يجئ في غيره، وهذه ميزة ثانية. وجاء تشهد من رواية أنس رضي الله عنه بروايات وكيفيات عديدة، كثير منها ثابت كالذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: التحيات المباركات الطيبات لله، وغيره من تشهدات إذا أتى الإنسان بواحد مما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى للتشهد المصحح لصلاته.
المهم أنه يكون ثابتا صحيح، ولا يلفق بين أنواع من التشهدات، إنما يأتي بكل صيغة وحدها، والأولى أنه ينوع بين هذه الصيغ، لأن القاعدة عندنا إذا ورد السنة بأوجه متعددة فالأولى أن يأتي الإنسان بكل هذه الأوجه. نعم.
والأولى تخفيفه، يعني لا يطيل من غير سرعة مخلة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الردف، والردف الحجارة المحماة على النار. وعدم الزيادة عليه، والأولى عدم الزيادة عليه، ولو زاد لكان جائزا، لكن الأولى ألا يزيد عليه.
نعم. وقد جاء ما يدل على زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما جاء عند مسلم حديث عائشة في صلاة النبي بالليل، فإذا هي تصف جلوسه في الثامنة كالتاسعة. نعم.
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي،
يقول ابن عبد الوهاب،
يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد،
أي مما ورد خلاف هذه الصيغة. نعم.
قال الشارح: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة طارة تكون ركعتين كالفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والنوافل في الغالب والأكثر، فإذا كانت ركعتين فبعد الفراغ من التشهد الأول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا بالإجماع، السنة ثابتة مستفيضة بذلك، منها أمره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب رضي الله عنه لما سئل: إن الله قد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد الحديث، فسر الصلاة المأمورة بها بقوله قولوا إلى قوله مجيد، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومعنى صلاة
المسلم كما قال أبو العالية وهو صح الأقوال في معنى صلاة الله على عبد،
ومعنى صلاة المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: اللهم صل على محمد، اللهم اثن على عبدك عند ملائكتك. قال: ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد،
يعني مما ورد غير هذه الصيغة. إذن التشاهد بأي صيغة صحيحة، تشاهد أجزاء، وكذلك الصلاة بأي صيغة وردت بالصلاة إذا كانت صحيحة أجزأت في الصلاة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وآل محمد أهل بيته. نعم. وقوله التحيات لله أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة
استحقاقا وملكا، يدل عليه لله. نعم.
قال: والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ.
نعم. الجواب ماذا يقول؟ فهو سبحانه يحيى تحية الله ولا يسلم عليه، ما يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء وهو المدعو. انظر الدقة. التحيات لله يحيى أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، لكن لا يسلم عليه. ما وجه ذلك؟ أن السلام دعاء، فأنت تدعو من؟ تدعو لله أن يسلمه من؟ فهو السلام. نعم.
قال: وتجوز الصلاة على النبي على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض.
الله أكبر. رحمه الله. الصلاة يعني دعاء، فلو أنه حصل أن صلي على أحدهم صلاة طارئة فلا حرج من غير اتخاذ ذلك شعارا أو تخصيص البعض بها، مثل ما يقال علي صلى الله عليه وسلم. والأولى موافقة السنة، وفي ذلك والموافقة والقرآن، والموافقة تحصل بأن تقع الصلاة على غير النبي تبعا للنبي، أو يكون عند أخذ الإمام الصدقة من أحد. نعم. ولا يجوز أن يخصص بعض الصحابة بها ولا بغيرها من الأدعية الخاصة، مثل ما يقال علي كرم الله وجهه. نعم. أو كذلك يقال أيضا في الأوصاف الإمام علي، ما يقال الإمام أبو بكر، ولا يقال الإمام عمر، ولا يقال الإمام عثمان، مع أن كلهم أئمة وعلي إمام، لكن اختصاص علي بهذا هذا من قول الشيعة، فهو إمامهم الأول، كذبوا ولو كانوا مؤتمين به لاتبعوه. نعم.
قال: وآل محمد أهل بيته، وهم من تحرم عليهم الزكاة، وأزواجه داخلات في أهل بيته.
نعم، كما نص على ذلك القرآن لما يريد الله يذيب عنكم الرجس أهل البيت في آيات النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله التحيات لله أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، يعني أن الرب جل وعلا هو المستحق لجميع التعظيمات، لأنه الكبير الذي لا أكبر منه والجليل الذي لا أجل منه.
نعم.
قال: والصلوات الدعوات جميع الدعوات والصلوات المشروعة، فلا يعبد معه سواه، فالعبادة له وحده، وهذا معنى كلمة الإخلاص. والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، التحية تعظيم والسلام دعاء، فهو يعظم ولا يدعى له، والذي يدعى له المخلوق المحتاج.
الله أكبر، الله أكبر. هذا السر في تفريق بين السلام والتحيات. فالتحيات هي التعظيمات وجميعها لله عز وجل، فتكون تحيات لله فهو المستحق لجميع التعظيمات، وأما السلام فهو دعاء، فهو دعاء. وهل يدعى لله أو يدعى الله؟ يدعى الله. ولهذا حينما أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية تتضمن هذا الدعاء، لأن الله يسلمك. لكن أقول السلام على الله، يعني اللهم سلمه، من الذي يسلمه؟ هو الذي يسلم ولا أحد يسلمه، فهو السلام. نعم.
قال: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كفلان ابن فلان إذا لم يكثر، لكن بشرط ألا يكثر بل بعض الأحيان، ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، ويشترط ألا وبشرط ألا يخص به أحد كتخصيص بعض الصحابة كما يفعله الروافض، ولا يقال كرم الله وجهه لعلي فقط مخالفة للروافض، وهم قصدهم أنه ما سجد لصنم أصلا بل ولد في الإسلام، ومثل قول بعض الناس عليه السلام.
طيب، غيره كذلك ولد في الإسلام، غيره كذلك ولد في الإسلام، فلماذا تخصون كانت هذه العلة؟ فغيره ولد في الإسلام. نعم،
لكنه لم يولد في الإسلام.
نعم، هو ولد قبل الإسلام. ولد قبل الإسلام. نعم.
قال: ومثل قول
يعني بعض علوه ولد فبعث النبي صلى الله عليه وسلم صغير، يعني قبل أن يبلغ، لكن هو لم يولد في الإسلام، ولد قبل الإسلام. نعم.
ومثل قول بعض الناس عليه السلام دون غيره من الثلاثة.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، أما في الصلاة فهي ركن وفي غيرها سنة.
فهي ركن في التشهد الثاني، وقيل واجب وقيل غير ذلك. نعم.
وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره،
وكذلك في غيرها سنة، وقيل أيضا واجب كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل واجب في العمر مرة. نعم.
وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وجوب الصلاة عليه متى ذكر للحديث تأمينه على المنبر. بعض العلماء يقول إنه واجب، والجمهور أنه مندوب، وفي الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وشرعيتها في الخطب ومكانتها منها معروفة.
نعم، والقول يعني بوجوبها إذا ذكر قول قوي. نعم.
وفي يوم الجمعة وليلتها، أما في يوم الجمعة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه
هذا
الله:
هذا آكد المواضع أو الأزمان التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة وليلته، الليلة اللي هي تلي غروب شمس الجمعة، ولا التي تسبق فجر الجمعة، التي تسبق فجر الجمعة، ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس، هذه ليلة الجمعة إلى غروب شمس الجمعة. نعم.
الرجح شيخنا في الصلاة في التشهد الأول والأخير الصلاة على النبي،
الرجح الوجوب، الرجح والوجوب جمع بين الأدلة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. قال الشارح رحمه الله: ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. قال: هذا مسنون بعد الصلاة والتسليم على الرسول والتبريك على محمد وآله، وهذا ثبت من قوله وفعله، فهو دعاء مشروع ومتأكد الشرعية.
نعم.
قال: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم.
بل إن بعض العلم يرى وجوبه، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب. نعم.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا تخير من الدعاء أعجبه إليه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. والمشروعة أولى من غيرها لكون المشروع كاملا مشتملا على جوامع الكلم، وأيضا هو سنة فيكون عاملا بها ما لم يشق على مأموم. فإذا كان إمامه فلا ينبغي إطالة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف الحديث. قال ويجوز الدعاء لشخص معين أن يدعو في الصلاة لشخص معين.
أما لو
معين
كان منفردا فيدعو بما فليطل بما شاء، فإن أطال في هذا الدعاء فهذا له، كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجوز الدعاء لشخص معين أن يدعو في الصلاة لشخص معين فلان ابن فلان ولا يخل بالصلاة، كما دعا صلى الله عليه وسلم لأناس بأسمائهم وأسماء آبائهم فقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد الحديث، وقال اللهم لعن فلانا وفلانا، ولكنها دالة على ذلك عند وجود سبب لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة لأجل الضعفاء، قال في دعائه اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين.
وكأن يعني ذكر هذا الحكم لما يرد من إشكال، وهو أنه مثلا قد يقال ذكر اسم رجل أو كذا هذا من الكلام الأجنبي، لأنه ليس ذكرا لله عز وجل، فيكون هذا من الكلام الأجنبي. نقول لكن ورد السنة بهذا، فالنبي دعا اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام وعياش بن ربيع وكذا، جمعا من الصحابة المستضعفين فسماهم. نعم.
قال ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره كذلك. والالتفات سنة، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته.
هذا حذف السلام يعني، يسن حذفه يعني يكون معتدلا لا يطيله، ما يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه، وهذه هي السنة الابتداء عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فلو سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت عنه ولا مرة جاز. والالتفات سنة من سنن الأفعال ليس من واجبات الصلاة، وإنما سنة فعلية. والالتفات سنة
يعني في حال السلام، لكن لو سلم غير التفات فيقول جاز. نعم. والالتفات سنة الالتفاف، الالتفات سنة الالتفات عن اليمين ويسلم وعن اليسار ويسلم. نعم.
والالتفات سنة ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، للحديث الوارد فيه أنه إذا التفت عن شماله التفت حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، الجهر بالأولى لابد منه، يسلم سلاما فيقتدى به، وجاء في الحديث الآخر الجهر بهما جميعا، فيكون المراد الجهر بالأولى ليسمعهم، ويسرهما غيره وهو المأموم والمنفرد.
نعم، هذه السنة أن يجهر بهما جميعا، يقول الجهر بالأولى لابد منه لأن هذا إعلان بخروج من صلاته، يسلم سلاما فيقتدى به، فجاء في الحديث الآخر الجهر بهما جميعا، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله. نعم، كما ذكر في الحاشية. نعم.
قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، بل قال الشارح بل يسرع هذا، بل يسرع هذا من سنن السلام، كما أن من سننه الوقوف عند آخره.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين.
أما الاختصار على تسليمة واحدة فهذه جوزها بعض العلم، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لابد من التسليمتين، ولكن لو اختصر على تسليمة في بعض الأحوال في صلاة التطوع أو كذا فلا بأس لورود ذلك عن بعض الصحابة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. قال الشارح وينوي به الخروج من الصلاة يندب أن ينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضا السلام على الحفظ من الملائكة وعلى الحاضرين الآدميين يعني هؤلاء جميعا.
نعم كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله فينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضا السلام على الحفظة من الملائكة وعلى الحاضرين الآدميين يعني ينوي كل هذا سلم على من ينوي يخرج من الصلاة والسلام على الحفظة والسلام على الحاضرين كما قال النبي يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من الأخي أبي وحيد من بيلا يقول كثيرا ما نسمع هذا القول وهو جواز وتكرار الركن القولي وعدمه في الفعلي فما علة هذا القول وبعض العلماء يقول لا فرق بينهما ويحرم تكرار الفاتحة لمخالفة الهدي وكما وكل منهما هيئة وإن كانت هناك هيئة قولية وفعلية لكن الجمع بينهما وصف الهيئة والشريعة لا تفرق بين المتماثلين وكذلك ممن قال ذلك من المعاصرين العلامة الفوزان حفظه الله
لا تفرق بين المتماثلين في كونهما مخالفة فهي مخالفة لكن هناك فرق بين المخالفة يبطل بها الصلاة ومخالفة لا يبطل بها الصلاة وإلا فلا ينبغي المخالفة لا في القول ولا في الفعل من هنا لا نفرق بين الركن الفعلي والركن القولي أما من جهة الحكم وأن هذا يبطل هذا لا يبطل أن الفعلي زيادة في الصلاة تبطل فمن زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطل صلاته باتفاق إنما هذا تكرار قول هذا تكرار لقول وهذا قد يجوز في بعض الأحيان مثل أن يقف الإنسان متدبرا فمثلا يقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين وكذا وقد يكرره متأملا ومتدبرا فهذا إذا كان على هذا الوجه فلا حرج ولا بأس لكن ما يكرر الركوع متدبرا ولا متقربا بذلك إلى الله ولا متعبدا بذلك فالركن العملي زيادة مبطلة لأنها زيادة في الصلاة فعلية إنما القولي التكرار هذا في اللفظ ليس فيه زيادة في الهيئة إنما هذا في تكرار للذكر وليس زيادة في الهيئة إنما الركوع والسجود هذه زيادة في الهيئة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم يعني قال ينوي السلام على الملائكة والآدميين إذا كان منفردا يعني هل ينوي فقط السلام على الملائكة
الخروج من الصلاة والحفظة
طيب نعم. إذا كان في جماعة ولكن عن يمين أو يساري رجل من أهل البدع
هو ما يقصد كسلام بدليل الثاني ما يرد عليه وإنما يعني عموم السلام عليكم ورحمة الله ينوي في قلبه بهذا لكن ليس والسلام المعروف أنك تسلم على أهل البدع الذي تريد أو يراد منه الرد لأن الثاني يسلم عليك أيضا.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن كانت الصلاة أكثر
من ركعة ولهذا الأقرب في هذا هو الخروج من الصلاة يعني بالخروج من الصلاة وأنه يراد بذلك السلام على الحفظة أما السلام على الأدميين وإن كان العلماء يذكرون إلا أنه أبعد الأوجه هذه ليه؟ لأنه لا يرد عليك الأدمي لكن كأنك تدعو له وليس السلام الذي يراد منه إن شاء السلام اللي يرد عليك وإنما الدعاء مثل ما تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كأنك تدعو له هنا وتدعو له هنا. نعم وإذا كنت تدعو حتى لو بجوارك مبتدع السلام عليكم فكأنك تقول اللهم سلمه مما هو فيه من البدعة. نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره.
نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين بأن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويكون اعتماده على ركبتيه أما إن شق لضعف أو كبر أو لكونه نضو الخلقة أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه الاعتماد على ركبتيه وصدور قدميه فيسن ما يسن في حقه حيث كانت السهولة وإلا سقط ذلك بل بعض الأحيان يسقط بعض الواجبات فكيف بالمندوبات.
صحيح يعني استطاع أن يأتي بالسنة على وجهها فالحمد لله يأتي بها وإلا إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه ما عجز عنه. نعم.
ويأتي بما بقي من صلاته يعني بالثالثة أو الثالثة والرابعة.
وهل يؤجر على مواضع هذه السنة التي عجز عنها؟ الجواب نعم يؤجر، لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
ويأتي بما بقي من صلاته يعني بالثالثة أو الثالثة والرابعة كما سبق في الركعات قبلها، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ولا يزيد على الفاتحة، فإن فعل لم يكره فإن زاد لم يكره، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، ولكن الأولى ألا يزيد.
وهو الحديث ماذا؟ هو أنه يقرأ في الثانية على نصف الأولى، ويقرأ في الثالثة مثل ما قرأ في الثانية وهكذا. فورد أنه يقرأ بقدر المعين في الثالثة والرابعة كما على نصف من قراءته فيما سبق، فيكون هذا دالا على القراءة في الثالثة والرابعة. ولكن ورد حديث أبي قتادة في الصحيحين يقرأ في الأوليين ولا يقرأ في الثالثة والرابعة، فالعلماء جمعوا بينهما على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا أحيانا، ولكن الغالب هو ما جاء في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا يقرأ في الثالثة والرابعة. نعم.
قال والزيادة إنما هي جائزة فقط والأول أولى، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفي الأخرين بفاتحة الكتاب.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. قال الشارح ثم يجلس بعد فراغه من الثالثة أو الرابعة في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، وتكون صفة رجليه غير صفة رجليه في الأول، فهو هنا متورك
في يعني الأول، يعني في التشهد الأول صفة تختلف. الأول قلنا فيه ماذا؟ الافتراش، وأن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. الثانية يختلف وصفته التورك. في الثالثة أو الرابعة يعني يفضي
بوركه إلى الأرض، إحدى رجليه منصوبة وأصابعها إلى القبلة والأخرى مفروشة وكلتاهما خارجتان،
يعني يمكن المقعد من الأرض ويخرج اليسرى على الجنب الأيمن، وهذا معنى ويخرجهما عن يمينه. نعم.
والعلماء اختلفوا في موضع الرجلين في الثانية في التورك ومحله، منهم من رأى أنه في كل تشهد يعقبه السلام، والمشهور المعروف
يعني اختلف موضع الرجلين في الثانية في التورك، يعني لو كانت الركعة الثانية هي خاتمة الصلاة هل يتورك في كل تشهد بعده سلام، أو يتورك فيما زاد عن ركعتين ويكون الافتراش عام في كل ركعتين ولو كان بعدهما سلام؟ هل الافتراش يخص به الركعتين وإن كان بعدهما سلام دون الثالثة والرابعة، أو أن التورك يكون في التشهد الذي بعده سلام حتى ولو ثانية؟ فمنهم نعم
من رأى أنه في كل تشهد يعقبه السلام
ولهذا تورك في الثانية من صلاة الصبح مثلا، أو من كل ركعتين يسلم بعدهم. نعم.
والمشهور والمعروف والذي تدل عليه الأحاديث أنه مختص بالأخيرة من ذات التشهدين تفريقا بين الجلوسين، ومن السر أن يعلم أنه الأول فلا يسهو،
ولأن ورد في الحديث الأخير يقول الأخير، والأخير يدل على أنه يتميز عن الأول، ولهذا حتى ولو سلم بعد التشهد الثاني ما يقال الأخير، الأخير إذا كان هناك أول، الأخير إذا كان هناك أول، وإذا سلم من ركعتين فليس هناك تشهد أول، فليس هناك تشهد أول. ولعموم حديث عائشة في الصحيح إذا جلس من في الركعتين. نعم.
فيأتي بالتشهد الأول يعني التحيات. قال فيأتي بالتشهد الأول يعني التحيات كما سبق، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم يأتي بالدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وغير ذلك كما سبق، لكن بالمشروع أفضل، ثم يسلم كما سبق.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وينحرف الإمام للمأمومين عن يمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة.
نعم، بهذا يكون قد فرغ من الصلاة، الآن فرغ من صلاته، بعدما يسلم ماذا يصنع؟ قال ابن عبد الوهاب وينحرف،
وينحرف الإمام للمأمومين على يمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة.
نعم.
قال الشارح وينحرف الإمام للمأمومين لأن الإمام يبقى مستقبل القبلة بقدر الاستغفار واللهم أنت السلام إلى آخره، ثم ينصرف بعد ذلك على يمينه أو على شماله، ويكون إما لجهة يمينه أو شماله، وكل قد ورد. وفي الحديث لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، فيجوز هذا وهذا، وإن كانت الجهة التي ينصرف إليها حسن ولا يهجر الأخرى حتى كأنها متعينة الأولى.
متعينة الأولى يعني أنها أولى من غيرها. إذن معنى أنه إذا سلم من صلاته فإنه يتوجه بعد قوله ماذا؟ أستغفر الله أستغفر الله، هكذا يبقى الإمام ولا يلتفت وينحرف، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف الإمام إلى المأمومين، إما إلى جهة يمينه وإما إلى جهة يساره، وكل ذلك قد ورد. يبقى انتبهوا إلى الإمام، إلى السنة بالنسبة للإمام، أولا يبقى مكانه في جميع صلوات متوجه القبلة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والاكرام، ثم بعد ذلك انحرف الى اليمين او الى اليسار كما جاء في حديث انس. نعم.
قال ولا يطيل الامام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. قال الشارح رحمه الله تعالى
طيب يعني في المغرب مثلا يسن ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يبقى قائلا اياها هو متوجه إلى القبلة؟ لا، إنما ينفتل وينصرف ويلتفت وينحرف بعد الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام، إنما هذا يفعله المأموم يبقى على حالته التي كان عليها حتى يفرغ من هذا. نعم.
ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. قال الشارح فإن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أخرجه مسلم. وذلك أن إعطاءهم ظهره وتوليته إياهم ظهره ما هو بحق، لكن سوغه الأمر المشروع وهو إمامتهم ليكمل الاقتداء به، بخلاف إذا كان فيما بينهم، فإذا انقضت فالحكم يدور مع علته فيقول اللهم أنت السلام إلى آخره بعد الاستغفار ثم ينصرف إليهم، وقد تحوج الحال إلى أكثر من ذلك، مثل ما إذا كان هناك نساء كما دل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا فمرى والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.
يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي القبلة بقي الصحابة، فإذا التفت يمكن للصحابة أن يخرجوا، فلأجل النساء كان النبي يمكث هكذا. نعم، حتى لا يحصل اختلاط حال الخروج. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فإن صلى معه النساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. قال الشارح رحمه الله ولا ينصرف المأموم قبله، بل المأموم يبقى على حالته حتى ينصرف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، لهذا الحديث أخرجه مسلم.
فإن صلى معهم نساء انصرف النساء يعني يقمن من أمكانتهن ويخرجن من المسجد. وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن لئلا يحصل الاختلاط والاتفاق معهن في الطريق، لأن النساء عورة، فإن الاختلاط يسبب الافتتان كما تقدمت الإشارة إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها.
نعم، كيف بالاختلاط اليوم على الشواطئ من كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن البخت المائلة؟ كيف هذا؟ سبحان الله، وهؤلاء عندهم جرأة. إذا ما تكلم عالم أو شيخ تحريم الاختلاط على هذا النحو يقام عليه، يا متشدد يا متطرف أنت الآن تتكلم في مثل هذا، هذا العصر ما يحتاج إلى مثل هذا الكلام، هذا العصر هذا العصر، المرأة المرأة المرأة، وجعلوا هذا من خصائص المرأة وحقوقها أنها تخرج وتكون عندها حرية في لباسها في طريقتها في عملها. وأين الإسلام؟ وأين القرآن؟ تظنون القرآن فتوى عالم يمكن أن يخطئ؟ تظنون القرآن فتوى جماعة متشددة؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه في سورة واحدة. كيف إذا انتقلنا إلى سورة النور، سورة الحفاظ على العورات من النظر ومن الاختلاط وغير ذلك؟ كيف هذا؟ وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا، ولو دين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، وأنتم الآن تبدون الزينة لكل أحد إلا لهؤلاء ربما، يعني لهؤلاء قد لا تبدو الزينة الصارخة إنما تبدو المعتادة، إنما لغير هؤلاء تبدو الزينة الخاصة خاصة الخاصة. وصارت وسائل الإعلام تجعل من هؤلاء أبطالا، موت الفنانة ما أدري، موت الراقصة ما أدري، لكن موت الصالحة أبدا. ولهذا كل فتاة تود لو كانت مثل هذه الراقصة أو الفنان، الراقصة أو الفنان لتعيش حياتها شبه عربيدة ربما، ينالها رجل ويناولها لرجل، وتكون مع رجل ويناولها رجل، وهكذا يناولها رجل إلى رجل، الله المستعان. لكن كثرة الإمساس تميت الإحساس. ولهذا نقول لأخواتنا عليكن بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذن القدوة من أمثال هؤلاء السافرات، وإنما خذنا القدوة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لما رأت صفوان بن المعطل وهو يسترجع إن الله وإن الله يرجعون، قالت: فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهي. وتقول فاطمة بنت المنذر: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. والنبي في حديث الخطعمية الصحيح والفضل بن العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءته المرأة تسأله فجعل الفضل ينظر إليها والنبي يحول بصره صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله اتقوا الله، وحولوا بين الرجال والنساء إلا بالمشروع، ولا تسمعوا لغرب كافر ليس هذا عنده حرام، ولا تسيروا على خطاه، ولا ينبغي أن تغتر المرأة بدعاة التحرر وأهل الكفر والعياذ بالله. تقينا الله والزمنا هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي خاف على امرأة أحد من الصحابة وهي خارجة مع رفقة مأمونة إلى الحج، قال: يا رسول الله، والحديث صحيح، يا رسول الله، إنك تتبت معك في غزوة كذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. اتقوا الله في النظر. فإن النبي لما سئل عن نظر الفجأة غير المتعمد فقال اصرف بصرك، ولكن اليوم الأمر كما ترى. فانظر صفوف الصلاة أطهر البقاع المساجد وأطهر الأعمال وأعظم الأعمال الصلاة، وللنساء صفوفهن وللرجال صفوفهن. وقال النبي خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. سبحان الله، كان النبي يمكث حتى ينصرف النساء ولا يجتمع الرجال مع النساء في الطريق، وكانت المرأة ربما التصقت بالجدار. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وأمرهن النبي أن يخرجن تفيلات، يعني غير متزينات ولا متبرجات ولا وضعات للزينة. انظروا اليوم للمرأة، سبحان الله العظيم، سبحان الله. وسائل الإعلام في العالم كله تقدم المرأة رخيصة، التحرج ما أدري بالنساء، الاعتداء على الأعراض، الاغتصاب. ثلاث مصطلحات: مصطلح التحرش، ومصطلح انتهاك العرض، ومصطلح الاغتصاب. عندهم في القوانين التحرش يكون بالكلمات، يكون بمس شيء غير مواضع حساسة وكذا، وهذا له عقوبة. وانتهاك العرض يكون بمس عضو في الأماكن الحساسة، وهذا له عقوبة. والاغتصاب إنما يكون بإتيان المرأة بالزنا والإلاج. هذه مصطلحات في القانون. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة له الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: ما يأتي ذكره أستغفر الله 3، وهذا أول ما يبدأ به، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لحديث أبي هريرة.
وقيل يعني يكبر، لأنه جاء في حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، جاء بالتكبير، فلهذا استحب بعض أهل العلم. نعم.
لحديث أبي هريرة وثوبان وعائشة رضي الله عنهم، ويقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح أحمد ويكبر التسبيح والتحميد والتكبيرات المعروفة كل واحدة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا يقال في دبر كل صلاة من الصلوات الخمس.
وهذا صح ما ورد، وهو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد أعداد بخلاف ذلك أيضا، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الزاد. نعم.
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحد من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، لوروده في قول صلى الله عليه وسلم: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات قبل أن تكلم أحدا، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل ذلك، فإنك إن مت يومك كتب لك جوار منها. أخرجه أبو داود والنسائي.
لكن الحديث فيه مقال، إنما الصحيح أنه بعد المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10. نعم.
هذا جنس المشروع من الذكر بعد الصلاة، ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين، جاء في فضل قراءتها من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وفي رواية وقل هو الله أحد رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى والإصرار بالدعاء أفضل من الجهر، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وكذا بالدعاء المأثور أفضل من الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره، فهو أجمع لكونه أنفع مما يشتمل عليه غيره، وفيه كمال التأسي، فيكون قد دعا بالدعاء النبوي.
ولعل يعني ابن عبد الوهاب يشير بقوله والإصرار بدعاء أفضل كأن هذا من موارد الدعاء، وكذلك بالدعاء المأثور، ولم يرد في الحقيقة دعاء خاص عقب الصلاة، ولو ورد لنقل، وإنما الوارد هو الذكر. وأما من قال بالدعاء فلعله يقصد أن بعض هذه الأذكار تتضمن دعاء، أما الدعاء الخاص يعني بعض الأذكار يرفع عليه ويدعو، فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. نعم.
ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، هذا من أداب الدعاء ووظائفه، ويتوسل بالأسماء والصفات.
يعني هذا الأفضل، الأفضل أن يكون قلبه حاضرا، كلما جمع الإنسان قلبه على الدعاء كلما كان أرجى للإجابة. نعم.
ويتوسل بالأسماء والصفات، ويتوسل إلى الله بأشياء، يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الحديث، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أرأيت إن وافقت ليلة القدر الحديث، ويأتي هكذا الأدعية التي يدعو بها ويعلمها غيره، كانت مشتملة على التوسل إلى الله بأسماء وصفاته. والتوحيد، ويتوسل بالتوحيد كما في الدعاء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحديث، وجاء في الحديث إنه الاسم الأعظم. ويتوسل إليه بالأعمال الصالحة عموما كما في قصة أصحاب الصخرة، ويتوسل إليه بدعاء الحي الحاضر كما توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما في حديث استسق لنا ربك وتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما. فهذا جنس الوسائل بأسمائه وصفاته وبالأعمال التي أفضلها التوحيد، وبدعاء الحاضر يقول يا فلان أدعو الله لي.
نعم، كل هذا من التوسل المشروع. أما أن يدعو ويتوسل بذوات الصالحين فهذا مردود وباطل، لم يرد عن النبي ولا عن أحد من الصحابة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت. قال الشارح رحمه الله تعالى ويتحرى أوقات الإجابة، ينبغي أن يتوخى أوقاتا ينظرها فيدعو فيها، وهي ثلث الليل الآخر وهو وقت النزول الإلهي، يقول الله تعالى من يدعوني فأستجيب له الحديث، وفي حديث أي الدعاء أجوب قال جوف الليل، وبين الأذان والإقامة كذلك، وكذلك أدبار الصلوات الصلاة المكتوبة، أدبار الصلوات المفروضة، وآخر ساعة يوم الجمعة فإن فيه ساعة الإجابة، كما في حديث لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، متفق عليه.
أما أدبار الصلاة المكتوبة فقلنا بأنه لم يرد دعاء خاص، لكن الأذكار الوردة فقط. وأما آخر ساعة يوم الجمعة فنعم، وأما قول النبي وهو قائم يصلي، لأن من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة، وإلا ليس هناك صلاة بعد العصر. نعم.
وينتظر الإجابة، يسن انتظار الداعي الإجابة، فسؤاله عبادة وانتظار عبادة أخرى، وانتظاره عبادة أخرى. ولا يعجل، لا ينبغي للداعي أن يستبطئ الإجابة فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هذا من أداب الدعاء أيضا. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، يؤمن عليه غيره.
الله أكبر، هذا كلام، هذه نقطة دقيقة. يعني في صلاته لو خص نفسه وفي السجود أو كذا لا بأس، إنما لو جاء مثلا في قنوت النوازل أو في قنوت الوتر ودعا لنفسه والناس أمنوا فهذا يكره، إنما يدعو للناس عموما. نعم.
الإمام يدعو ويؤمن المأمومون فيجمع الضمير، أما في غيره فيجوز الجمع ويجوز أن يخص نفسه. ويكره رفع الصوت بالدعاء، ففي الحديث أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة الحديث.
طيب، ويكره في الصلاة، هذه مكروهات الصلاة، نكملها بعد المغرب إن شاء الله.